الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الباب عقب الباب السابق الذي ترجمته باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وسبق أن أشرنا إلى أن مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أنه في إثبات توحيد الربوبية. والمصنف أيضا في هذا الباب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يدلل على أن الإخلال بأمور من توحيد الربوبية هي ضرب من الشرك، وأن بعض أنواع الشرك الأصغر مدخلها من باب توحيد الربوبية، مثل قول الرجل لا والله وبلا والله، مثل قول الرجل لولا الله وفلان وحياتك ونحو ذلك. فإن المصنف يورد هذا للدلالة على أن هذه الأمور من الشرك، سماها الشارع شرك. إذن الإخلال بتوحيد الربوبية شرك، كما يفيد المعنى الرابط بين أنواع التوحيد، كما أنه يفيد في هذا الباب في بيان المعنى الرابط بين أنواع التوحيد. فهو يريد أن يبين أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، كل من أقر بأن الله هو الخالق الرازق الباري المحيي المميت منزل الغيث إلى آخره يلزمه أن يقر لله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. وبوب الباب على هذا الأساس، وسنرى إن شاء الله ذلك أثناء الشرح. نقرأ إيش؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على قفاة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البطن في الدار لأتانا النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله فلان. في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموض. الخامسة الفرق بين الواو والثم في اللفظ.
أقول قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاءت في سياق أول آية في القرآن الكريم اشتملت على نداء، وهي الآية من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاءت في هذا السياق. فهي فاء الترتيب، فاء الترتيب مرتبة على إيش؟ لن تعرف هذا إلا إذا نظرت إلى السياق قبلها. ما هو السياق قبلها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء للناس جميعا أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يصرف العبادة إلا له سبحانه دون سواه، إذ لا إله بحق إلا الله. ما الدليل على إيجاب إفراد الله بالعبادة دون سواه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما الدليل؟ أقول لك الدليل ذكر لك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش؟ ما الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الدليل على لزوم توحيد الألوهية هو إقراركم بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن طيب، ما دام أنتم مقرين أن الله هو الذي خلقكم وخلق كل الخلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ومقرين أن الله جعل لكم الأرض فراشا، ومقرين أن الله جعل لكم السماء بناء، ومقرين أن الله أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا، فلا تصرفوا أحد، فلا تصرفوا العبادة لأحد غير الله، فتساوونه بالله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن صرفت إليه العبادة من غير الله فكأنما جعلته ندا مساويا شريكا مع الله في تصريف هذه الأمور، ولكنك أنت مقر أن هذه الأمور لا تصرف فيها إلا الله، إذن بطل كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، والآية هذه تقرر هذا، فإن الله ألزم بتوحيد الألوهية عن طريق الإلزام بتقرير توحيد الربوبية، وذكر مظاهر ربوبيته سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف، لاحظ أن الوصف لله سبحانه وتعالى جاء هنا باسم الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولم يقل إلهكم، ولم يقل اعبدوا الله، قال ربكم، لأن الآية تشير إلى عنوان الربوبية الذي هو القيام بأمور الخلق، بأمور الخلق بأفعاله سبحانه وتعالى من الإحياء والإماتة وإنزال الغيث والرزق وإلى آخره. اعبدوا ربكم. ذكر أيضا من مظاهر الذي إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم انظروا أنه جعل الكلام في الخلق، لأنهم لا ينازعون في الخلق، إنما ينازعون في البعث بعد الموت، فجعل الكلام في الأمر الذي هم يقرون به، هم مقرون أن الله هو الذي خلقهم، ولم يذكر إيه قضية البعث، لأن المقام مقام تقرير فيما هم مقرون به وما يلزم عليه: الذي خلقكم والذين من قبلكم ذكر قضية الخلق الأول، ذكر قضية الخلق الأول ولم يذكر البعث هنا، لأنهم لا يقرون بالبعث، فذكر الشيء الذي هم يقرون به، الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أمور من مظاهر الربوبية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظتم كيف الآية؟ إذن الآية سياقها يدل على أن المراد بالند هنا إيه؟ الشرك الأكبر، من تصرف له العبادة من دون الله، فكل من صرفت له العبادة من دون الله فقد أشركت به مع الله ووقعت في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من صلى لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من صام لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من طاف بغير ما أمر الله به من الطواف فقد أشرك شركا أكبر، لأن هذه كلها عبادات. من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لأنه جعل هؤلاء يستحقون العبادة مع الله، فكأنهم أنداد مساوون لله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ إذن الآية واضح من سياقها أنها في الكلام عن الشرك الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تصرفون لهم العبادة من دون الله، فهي في الشرك الأكبر. خلاص، وقلنا أن الآية فيها إظهار مدى التلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، ووجه التلازم أن الله علل الأمر باستحقاقه للعبادة وحده دون سواه بكونه الرب الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقنا والذين من قبلنا، والذي ينزل الماء إلى آخره، إلى آخر ذلك من مظاهر الربوبية. هذا واضح؟ نقرأ الآن ما ذكره المصنف. قال: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البسط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا الكلام من ابن عباس، هذا الكلام من ابن عباس في تفسير الآية، تفسير الأنداد، هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فهو يقول: هذه الأمور التي يستهين بها الناس، والتي هي من باب الشرك الأصغر، والتي لا تخرج من الملة إلا إذا صحبت باعتقاد منافي، هذه الأمور هي أيضا محرمة وممنوعة وضرب من ضروب الشرك، وداخل تحت قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا الكلام من ابن عباس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان هذه الأمور التي هي بمجرد اللفظ الذي لم يقترن باعتقاد معناها هي من الشرك، هي من باب أن تجعل لله أنداد، فما بالك بصرف العبادة المحضة لغير الله تعالى، فهي من الشرك من باب أولى وأولى. إذن ما جاء عن ابن عباس هنا هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، نبه بهذه الأمور على ما هو أكبر منها، فهو يقول: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، فلا تجعل لله أندادا، أي شيئا تشركون فيه مع الله، وهذا يشمل ما كان شركا أكبر وما كان شركا أصغر. لم يذكر الشرك الأكبر، ذكر الشرك الأصغر، شرك القول، شرك القول، وذكر أنه هذا مراد في الآية، هذا من فقه ابن عباس، إذ لو ذكر الأكبر لظن أن الآية لا دلالة فيها على الأصغر، لكن لما ذكر الأصغر نبه به على ما هو أعلى منه. فإذا كان هذا من باب اتخاذ أنداد مع الله فمن باب أولى صرف العبادة المحضة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. دبيب النمل أثر رجل النمل، أثرها أثر المشي، مشي النمل أثرها على صخرة سوداء، أثر هذا النمل على صخرة سوداء تمشي فيه في ظلمة الليل، هل يظهر لها شيء؟ فهو أخفى من هذا جميعه. شرك يتسرب إلى القلب، شرك يتسرب إلى القلب، ينبغي للمرأة لا يستهين به. وفي هذا المحل جاء في الحديث أنك تدعو الله سبحانه وتعالى فتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. فإن هذه الدعوات تكفر هذا الشرك الخفي، تكفر هذا الشرك الخفي. ثم قال: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك، ومثلها والله والنبي والنبي ولعيونك، ومن عيون، يعني تقسم بالمخلوقات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. شرك أصغر إذا لم يقترن باعتقاد أن المحلوف به مثل الله، وشرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به في التعظيم والتقديس مثل الله. ملاحظين؟ قال ابن عباس: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. هو شرك، ولكنه من الشرك الأصغر إذا لم تعتقد أن هذا المذكور مدا مساويا لله في كل شيء. أما إذا كانت كلمة تقال باللسان فهي من باب شرك القول، الشرك الخفي، الشرك الأصغر، من باب شرك القول. وهو بصاحبه كفر أصغر، شرك أصغر. ووجهه ما أشار إليه ابن عباس، لأنك ساويت غير الله بالله ولو بالقول، فإنك تدخل بهذا تحت قوله تعالى: فلا تجعل لله أندادا. ولذلك في الحديث لما جاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، فغضب صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. مع أنه قطعا أن الصحابي هذا مسلم لا يعتقد مساواة الرسول بالله سبحانه وتعالى، ولكن اعتبره الرسول شرك، وأنه من باب مساواة الرسول بالله، أجعلتني لله ندا. هذا المعنى هو الذي أراد ابن عباس التنبيه إليه، هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث هو الذي أراد ابن عباس التنبيه إليه، وهو الذي نبه عليه الرسول في هذا الحديث السابق: أجعلتني لله ندا. إذ بين أن شرك القول داخل تحت قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذ مقتضى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أن توحد الله في العبادة، في العبادة بالاعتقاد والقول والفعل، بالاعتقاد والقول والفعل، هذا مقتضى توحيد الألوهية. فإذا أخللت بتوحيد الألوهية في هذه أمور العبادة قد أشركت، فإن صرفت شيئا من العبادة إلى غير الله خرجت من الملة. إن جاءت ألفاظ منك تنافي توحيد الألوهية فقد أشركت من باب شرك القول، من باب شرك القول. ملاحظين كيف؟ وسبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجوم، وأصبح من عبادي مؤمن بالنجوم كافر بي. من أصبح وقال أمطرنا الله فهذا أصبح مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن أصبح يقول أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم. هذا من شرك الكفر. شوف الرسول سماه كفر، ونحن نقول قطعا الصحابة ما كانوا يقصدون المستوى، ومع ذلك سماه كفر. مع ذلك سماه كفر، مثل ما هنا قال جعلتني لله ندا. طيب، قال وعن عمر بن الخطاب نبه الشراح رحمهم الله أن الحديث عن عبد الله بن عمر وليس عن عمر بن الخطاب، ولكن هكذا وقع في كل نسخ الكتاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله أي أقسم بغير الله، من حلف بغير الله يعني أقسم. والقسم مادة القاف والسين والميم، القسم ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أنها تدور على أصلين، الأصل الأول بمعنى الجمال، ومنه تقول قسمات هذا الوجه، هذا الرجل قسيم يعني جميل، هذا قسيم الوجه يعني جميل. والثاني الأصل الثاني في القسم أنها بمعنى التفريق، ومنه القسامة، قال لأنهم كانوا يفرقون الأيمان في من به لوس في قتيل كان في جهتهم، في من نسب من كان فيهم لوس في قتيل في جهتهم، فإنه تقسم وتوزع الأيمان بينهم فسميت قسامة. واليمين هي الحلف، لأنه يفرق بها بين الباطل والصدق، فكأنه لما يقسم يفرق بين احتمال الباطل والصدق بتأكيده ذلك باليمين. أما الحلف فالأصل في اللغة في الحلف يعني الحاد القاطع، ومنه قولك سيف حالف يعني قاطع. سمي اليمين حلفا لأنه بها تقطع الخصومة أو بها يقطع الشك، ففيها معنى القطع ومعنى التفرقة، فيها معنى القطع وفيها معنى التفرقة. وقد كانوا في الجاهلية يأتون بأسلوب القسم على ثلاث أنواع، يأتون بأسلوب القسم بمعنى الإشهاد والاستدلال، الإشهاد والاستدلال خلاص، ويأتون بمعنى بأسلوب القسم بمعنى الإكرام للمقسم به، بمعنى الإكرام للمقسم به، ويأتون بأسلوب القسم بمعنى التقديس والتعظيم للمقسم به، بمعنى التقديس والتعظيم للمقسم به. هذه المعاني الثلاثة هي التي كان يدور عليها أسلوب القسم في الجاهلية قبل الإسلام، التقديس للمقسم به، وكان غالبا يكون بآلهتهم، باللات بالعزة بالآلهة التي يعبدونها. التقديس بمعنى الإشهاد والاستدلال، مثلا الشجاع يأتي بأسلوب القسم للسيوف والخيول، كأنه يقول إن هذه السيوف وهذه الخيول التي أقسم بها تشهد لي على شجاعتي. الكريم يقسم بالقدور والجفان والصحاف على أساس أن الكرم من مظاهره الأكل والشرب، فكأنه يقسم بها إشهادا لها واستدلالا بها على كرمه أو كرم الممدوح الذي يريد أن يذكره في الكلام. أما قسم الإكرام فهم يقسمون مثل ما جاء في القرآن لعمرك أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم، إكراما له صلى الله عليه وسلم. من نوع القسم الإشهادي الاستدلالي إقسام الله سبحانه وتعالى في القرآن بمخلوقاته. أقسم الله بهذه المخلوقات إشهادا لها واستدلالا بها فيما تضمنته من الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى وعظمته. ومن باب القسم بمعنى الإكرام لا بمعنى التقديس والتعظيم ما جاء في بعض روايات الأحاديث من قسم الرسول ببعض مجيء أسلوب القسم ببعض الأشخاص كقوله أفلح وأبيه إن صدق، وكقوله لننبئنك به وأبيك قال العلماء هذا ليس من باب القسم بمعنى قسم التعظيم والتقديس، ولكنه قسم مما جرى على لسان العرب من مراد معنى الإكرام، من إرادة معنى الإكرام. خلاص، إذن عندنا القسم كم نوع؟ 3 أنواع: القسم الإشهادي الاستدلالي، القسم بمعنى التعظيم والتقديس، القسم بمعنى الإكرام بالمقسم به. كانت هذه الأقسام الثلاثة شائعة في الجاهلية. لما جاء الإسلام أبطل قسم التعظيم والتقديس إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، بل سدا للذريعة في هذا الباب منع الإسلام الحلف مطلقا إلا بالله سبحانه وتعالى فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وما جرى في الأحاديث هو ليس من جنس القسم المنهي عنه الذي هو إيش؟ قسم الإكرام. أسلوبها أسلوب القسم، لكن ليس هو بمعنى التقديس والتعظيم. وكذا ما جاء في القرآن من قسم الله بالليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك ليس من باب التقديس والتعظيم، إنما من باب الإشهاد والاستدلال، أي ما تضمنته هذه المخلوقات من شهادة على وجود الله ومن دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه هو المتصرف بالكون وحده دون سواه. من قال من العلماء إن القسم بغير الله كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ يريد والله أعلم أن القسم لا بمعنى التقديس والتعظيم، إنما التوسع في استعمال أسلوب القسم بأنواعه الثلاثة كان مشروعا في أول الإسلام ثم منع سدا للذريعة هذا مراده. مو مراده أنه كان في الأول ما يفيد معنى الشرك وبعدين صار يفيد معنى الشرك، لا. من قال من أهل العلم إن القسم بغير الله كما في الحديث أفلح وأبيه، وكما في الحديث لننبئنك به وأبيك، ها، من قال منهم أن هذا منسوخ ما يصير يجي واحد يعترض عليه يقول كيف ينسخ هذا، يعني الرسول ما كان يعرف التوحيد بعدين، لا نقول ما هو كذا مراد العلماء. مراد العلماء أن التوسع في أسلوب القسم كان في أول الأمر مقرا ثم منع سدا للذريعة فلا يجي واحد اليوم يجي يقول أنا بدي أقول والنبي لكن أقصد الإكرام ما أقصد كذا، نقول له لا، أنت ممنوع من هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا أسلوب قسم، أسلوب حلف، ينبغي لك أن تترك هذا الباب سدا للذريعة. لكن احنا نذكر التقسيم السابق توجيها للنصوص فهمتم؟ طيب، يصير قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هذا شك من الراوي هنا، والمراد فقد أشرك ولكن يبدو أن الراوي تردد ما هو اللفظ الذي ذكره الرسول، هل ذكر الرسول كفر أو ذكر أشرك. والشرك إذا أطلق أو جاء في نص يشمل الكفر، والكفر إذا جاء في نص يشمل الشرك، لفظان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه، تعظيم لباب التوحيد. من حلف بالله كاذبا عليه إثم الكذب، عليه إثم الكذب، وأتى كبيرا من الكبائر، صح ولا لا؟ ومن حلف بغير الله صادقا عليه إثم إيه؟ الشرك. وأيهما أعظم، الشرك أو الكبيرة من الكبائر؟ الشرك أعظم. فهو يقول: لأن أحلف بغير الله كاذب أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن سيئات المعصية دون جريمة وظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالشرك مخرج من الملة والمعصية غير مخرجة من الملة. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه من فقهه، إذ أن من الأبواب والأمور المهمة للمسلم أن يفرق بين باب المعاصي وباب الكفريات، أن يفرق بين باب المعاصي وباب الكفريات، هذا باب وهذا باب. فالحلف بغير الله شرك، والمعصية معصية دون الشرك. الشرك يخرج من الملة، يعني قد يخرج من الملة. وهنا تأتي مسألة: من حلف بغير الله ولم ينعقد قلبه على أن المحلوف به مثل الله فهذا مشرك شرك أصغر. فهل معنى هذا أن الشرك الأصغر أعظم من المعصية وإن كانت من الكبائر؟ الجواب نعم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس الشرك كبيره وصغيره، جنس الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله بخلاف المعاصي. الله ما يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو في تقدير مصدر مؤول، أي إن الله لا يغفر الشرك، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك أي مما ليس بشرك. فمعنى هذا أن المعاصي في المشيئة، بينما الشرك الأصغر والأكبر ليس في المشيئة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر مما يدخل تحت المشيئة، مما يدخل تحت المشيئة، ولكن الأول أظهر. ويؤيد الأول قول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش؟ لأن سيئة الشرك لا يغفرها الله، والسيئة والمعصية التي ليست في الشرك هي في المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء الله عذب عليها. إذن تعظيم الحلف بغير الله من جهتين: الجهة الأولى أنه من جنس الشركيات، حتى لو قلنا أنه شرك أصغر إذا لم يقترن بالاعتقاد، والشرك غير المعاصي. الجهة الثانية أننا نقول أن جنس الشرك لا يغفره الله، وجنس المعاصي تحت المشيئة. خلاص؟ يعني الأول أنه من جنس الشرك، بمعنى أنه قد يكون مخرج من الملة وقد لا يكون مخرج من الملة، وكفاية في هذا أن يكون كذلك حتى ننفر منه، بين المعصية لا يكون فيها هذا النوع، هي معصية. الثاني أن هذا الأمر وهو الشرك لا يغفره الله، سواء كان من الشرك الأكبر أم كان من الشرك الأصغر، بينما المعصية في مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. ملاحظين هذه القضية؟ ولذلك ابن مسعود، وهذا من فقهه رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه صلى الله عليه وسلم منع من استعمال هذه العبارة ويقاس عليها ما مثلها، من أن تقول ما شاء الله وفلان ويقاس عليها ما مثلها. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على ما يغني عنها، وهو أن تقول ما شاء الله ثم ما شاء الله ثم فلان، وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تنبيه لتنوع الدلالة لحروف المعاني في اللغة، فإن حرف الجر الواو يقتضي التسوية والشركة مطلق الجمع كما يقولون، بينما ثم تقتضي الترتيب والتراث، فاستعمال ثم بمعناها المعروف عند العرب يجوز، واستعمال الواو بمعناها المعروف عند العرب لا يجوز. فإذا قلت ما شاء الله ثم فلان جاز، وإذا قلت ما شاء الله وفلان لا يجوز، لأن الواو عند العرب تقتضي التسوية أو مطلق الجمع كما يقولون. واستدل به بعض أهل العلم أن هذا الحديث فيه تنبيه للدعاء أنهم إذا منعوا الناس من فعل شيء أن يرشدونهم إلى بديل، أن يرشدوهم إلى البديل. هنا الرسول منع الناس من صيغة معينة وأرشدهم إلى صيغة أخرى. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا في معنى الكلام السابق، هذا في معنى الكلام السابق. فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنزال فسرناها، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، هذا قررناه، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نأخذ الآن كتاب الشريعة.
أقول بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أمورا هي من أفعال أهل الجاهلية كدعائهم للأنواء والطيرة وغير ذلك، ناسب أن يعقب تلك الأبواب ببيان أمر آخر من أمور الجاهلية، هو الأمر الذي حصل به وصف أولئك بالشرك في جميع أعمالهم. ما هو هذا الأمر؟ هو أن تساوي غير الله بالله في المحبة. فإذا أحببت غير الله كحب الله فأنت قد أشرك، لأن الإيمان والتوحيد إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي غاية المحبة لله سبحانه وتعالى مع غاية الخضوع. خضوع بمعنى امتثال المأمور وترك المنهي عنه لا يعني عبادة ما لم يقترن هذا بمحبة، ما لم يقترن هذا بمحبة. مجرد فعل المأمور وترك المنهي عنه لا يكون عبادة حتى يقترن هذا بالمحبة. الكفار المشركين كانوا يحبون غير الله كحب الله، كانوا يحبون آلهتهم أصنامهم ما يتوجهون إليه بالعبادة، يحبونهم كحب الله. فناسب أن يعقب المصنف تلك الأبواب التي ذكر فيها صورا من أفعال الجاهلية الظاهرة في أقوالهم وأفعالهم بجوارحهم، أن يعقب تلك الأبواب بأمر هو من قلوبهم. ما هو هذا الأمر؟ هو تسويتهم غير الله بالله في المحبة. فحق هذا الباب أن يكون باب محبة الله، ولكنه عدل عن هذا وأورد الآية القرآنية، فكأن الباب معقود لبيان معنى هذه الآية. قال باب، قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أربع أنواع، المحبة أربع أنواع. النوع الأول من المحبة المحبة التي هي أصل الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بها، وهي محبة الله وحده دون سوى، لأن الإيمان تصديق ومعرفة ومحبة وتعظيم. الإيمان تصديق ومعرفة ومحبة وتعظيم وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمحبة التي هي من أصل الإيمان لا يصح إيمان الشخص إلا بها، هذا النوع الأول، المحبة التي هي أصل الإيمان. المحبة التي هي أصل الإيمان. النوع الثاني من المحبة، المحبة المكملة للإيمان، وهي المحبة لله وفي الله، أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، وأن تبذل العمل وأن تبذل المال وأن تبذل ما لديك لله، محبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة مكملة للإيمان، كماله الواجب، بمعنى أن من قصر فيها وأنقص فيها قصر في فعل الواجب فهو آثم، فهو آثم. إذن النوع الثاني من المحبة، المحبة المكملة لأصل الإيمان، وهي المحبة لله وفي الله، أن تحب ما أمرك الله بمحبته من العبادة والطاعة، من الأشخاص، تحب والدك ووالدتك، وتحب كل مؤمن ومسلم لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، تحب الأزمنة الخيرة، تحب شهر رمضان، تحب أيام الحج، تحب أيام الذكر والعبادة مثل يوم الجمعة، مثل غيرها الأزمنة التي خصها الله بفضائل تحبها لما جاء في فضلها في الشرع، تحب الأمكنة التي أحبها الشرع والتي فضلها الشرع وخصها بفضائل، تحب مكة، تحب المدينة، تحب بيت المقدس، تحب الكعبة، تحب الأماكن التي جاء في الشرع تعظيمها وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. النوع الثالث من المحبة، المحبة الشركية، المحبة الشركية، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الكفار، أنهم يحبون آلهتهم كحب الله، وهذه محبة شركية تخرج عن الإسلام وتخرج عن الملة. لا يجوز لإنسان مسلم يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحب بقلبه هذا النوع من المحبة أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطلب رضا إلا رضا الله، هو لا يطلب رضا الناس ومحبة الله ومعصية الله، ولكنه يطلب رضا الله ومحبة الله بسخط الناس. ومن طلب محبة الله ورضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب محبة الناس ورضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هو لا يخاف كبير ولا صغير، هو يعظم الله ويحب الله، ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما من لم توجد عنده هذه المحبة الأمور كلها بالعكس، كل أموره منكوسة على العكس. هذا النوع الثالث من المحبة، وفيها وفي تحريرها وبيانها عقد المصنف هذا الباب، وهي محبة النوع الثالث هذا منافي للنوع الأول، النوع الثالث هذا ينافي النوع الأول. النوع الرابع المحبة العادية، وهي في الأصل مباحة، ولكن قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة بحسب الأثر الذي يطلب منه. فمثلا محبة الإنسان للنساء إذا دعته إلى طلب الحلال وطلب الزوجة الصالحة، فهذه محبة مباحة، حثته إلى طلب أمر مستحب في الشرع فهي مستحبة. إن بالغ في هذه المحبة فطلب من النساء ما لا يحل له لحبه للنساء باستشراف دون مراعاة الشرع فإن هذه المحبة والتمادي فيها إيش؟ حرام، لأنها أدت إلى حرام. أكل الطعام والشراب أمور جبل الله عليها الخلق، الإنسان يحب يأكل ويشرب ليسد جوعه وعطشه، فإن غلا في طلب الطعام والشراب حتى خرج إلى طلب الحرام فإن هذا حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. إذن المقصود أن هذا النوع من المحبة، وهو النوع الرابع، المحبة العادية، والأصل فيها أنها مباحة ما لم تعارض شرع الله، فإن عارضت شرع الله كان حكمها حكم هذا الذي تؤدي إليه، فإن أدت إلى حرام فهي حرام، وإن أدت إلى مكروه فهي مكروه، وإن أدت إلى مباح فهي في الأصل مباحة، وإن أدت إلى تحصيل مستحب فهي مستحبة. إذن قضيتها تتناسب بحسب إيه؟ ما تؤدي إليه. هذه الأنواع الأربعة تضبط لكم أنواع المحبة، تضبط لكم أنواع المحبة. النوع الثالث هو موضوع الكلام في هذا الباب. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من تبعيضية، من الناس أي بعض الناس. فائدة على الهامش خارج الدرس، هي من محل التفسير. الناس كلمة في لسان العرب اختلف في أصل اشتقاقها، قيل هي من النوس يعني الحركة، وقيل هي من الأنس لأن الإنسان أنسي بطبعه، وقيل الناس اسم مشتق من النسيان لأن الإنسان من طبعه النسيان. الحاصل ومن الناس ألف الناس، هل هي للعموم والشمول أم هي لخصوص أناس معينين؟ ألف في لغة العرب تارة تكون للجنس، وتارة تكون للعموم والشمول، وتارة تكون للعهد، والعهد إما أن يكون عهدا ذهنيا أو عهدا ذكريا، وإما أن تكون زائدة، إما للجنس وإما للعموم والشمول وإما للعهد، والعهد إما للعهد الذهني أو للعهد الذكري. ألف الناس هل هي للشمول والعموم، هل هي للجنس أم هي للعهد؟ كمل الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ها؟ نشوف. من الناس أي بعض الناس، من المقصود بالناس؟ نعود نشوف، نقول من بعض المشركين، هل يستقيم المعنى؟ من بعض المشركين من يحب أندادهم كحب الله. كل المشركين على هذه الصفة، إذن المقصود ليس خصوص المشركين. طيب لو قلنا من الناس من بعض الناس، لأن من الناس من يؤمن فلا يحب الأنداد كحبه لله، إذن ألف الناس الذي يستقيم به المعنى أن تكون للعموم والشمول، ولذا جاء بالتبعيض، إذ ليس كل الناس مشرك، فمن الناس من هو مؤمن، من الناس من هو مؤمن. إذن ألف الناس للعموم والشمول. من الناس أي بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ ند، الند ممكن يكون صنم، ممكن يكون معنى، ممكن يكون زوجة، ممكن يكون ولد، ممكن يكون رئيس، ممكن يكون أمير، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون صديق، ممكن ند. سمي ند لأنه يساوي به الله في أمر لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، أي يصف هذا الحب الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، يصرفه لهم إما على وجه التخصيص من دون الله فهو يحب هذه الآلهة ولا يحب الله، وهذا قول. وإما على وجه الإشراك والتسوية، إما على وجه الإشراك والتسوية، والقول الثاني أرجح، أي أنه يحب الله ويحب هذه الآلهة، فهم مذمومون لإشراكهم غير الله في هذه المحبة. وهذا القول الثاني يؤيده قوله تعالى: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيصير المعنى إن هؤلاء المشركين يشتركون مع المؤمنين في حب الله، ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله منهم. لماذا؟ لأن الذين آمنوا أفردوا الله بهذا الحب، بينما المشركين سووا غير الله مع الله في هذا الحب، سووا غير الله بالله في هذا الحب. يصير معنى الآية يحبونهم كحب الله، أي أنهم أشركوا مع الله هذه الأنداد في صرف الحب لها. والذين آمنوا أشد حبا لله، فتصير أشد هنا على حقيقتها، أفعل تفضيل بين الحبين. الذين آمنوا حبهم لله أفضل من حب المشركين. لماذا؟ لأن حب المشركين إيش؟ فيه تسوية غير الله، فهو باطل غير معتبر شرعا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا كان هذا العمل من أصل الإيمان، انترك كل الإيمان وبطل الإيمان، وصار هذا من أهل الشرك، صار هذا من أهل الشرك والكفر. خلاص، يحبونهم كحب الله، فهم يصيفون إلى هذه الأنداد هذا الحب. قول آخر أن المشركين يحبون آلهتهم والمؤمنين يحبون آلهتهم، وحب المؤمنين لله عز وجل أشد وخير من حب المشركين لآلهتهم، هذا القول الثاني. فتصير أفعل التفضيل على غير وجهها، أفعل التفضيل على غير وجهها، وهذا يرد كثير في لغة العرب، تارة تأتي أفعل التفضيل على وجهها وتارة تأتي على غير وجهها. ما معنى أفعل التفضيل على وجهها؟ يقول العلماء: العربي لا يفاضل بين شيئين إلا وقد اشترك في أصل الوصف، فأنت لا تفاضل بين شيء وآخر إلا وبينهما اشتراك في أصل الوصف. فإن فاضل العربي بين شيئين ولا اشتراك بينهما في الوصف، كان مراده إثبات الوصف للآخر ونفيه عن الأول. ومن هذه النظرة كان أسلوب المفاضلة بين شيئين لا اشتراك بينهما فيه نوع من النقص. قالوا: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العفا؟ ما في وجه للمفاضلة بين السيف والعفا، لكن لما تأتي بالسيف وتفاضله على العفا كأنك أنقص من قدر السيف. فهذه المفاضلة إذا حصلت على غير وجهها فيها إنقاص للآخر. فهنا الله فضل محبة المؤمنين، ففيه إبطال لمحبة المشركين لآلهتهم، لأنها محبة غير معتبرة في الشرع، محبة غير معتبرة في الشرع. خلاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، من المواطن التي جاءت في القرآن جاء فيها أسلوب التفضيل على غير وجهه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك مفاضلة بين أهل الجنة وأهل النار؟ لا. فلما جاء المفاضلة قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، دل ذلك أن أفعل التفضيل على غير وجهها لأنه لا مجال الاشتراك بين أهل الجنة وأهل النار، ودل ذلك على أن أهل النار في غاية النقص والسوء، بل هم في شر، لأنه لما استعمل وصف الخير هنا صار مقابله شر، فهي خير التي يقابلها شر وليست خير التي يقابلها أشر. ملاحظين؟ ليست أفعل تفضيل، ليست أفعل تفضيل. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، وقوله يعني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في هذه الآية تعداد لما يكون في الغالب محل منازعة للمحبة في قلب الإنسان. ما هي هذه الأمور التي تنازع قلب الإنسان فيصرف إليها محبة إن لم يتق الله ويراقب نفسه قد تكون محبته لهذه الأمور كحب الله؟ ما هي هذه الأمور؟ احنا ما قلنا الأنداد قد تكون وقد تكون وقد تكون، الآية فيها تعداد لأمثال هذه الأنداد، الآية فيها تعداد لأمثال هذه الأنداد. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. معنى ذلك أنك أيها المسلم عليك أن تراقب الله في محبتك لزوجتك ولأولادك ولعشيرتك ولتجارتك ولمسكنك ولأموالك وإلى آخره. ينبغي لك أن تراقب الله في محبتك لهذه الأشياء. لما لا يصغى عليك حبها فتقدمها على أمر الله وعلى شرع الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هذه الأنداد التي تكون في الغالب بين الناس هذه الأشياء: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، ثمانية أشياء خصها بالذكر لأنها الغالب بين الناس، لأن الغالب بين الناس أن تكون هذه محل منازعة للمحبة التي في النفس. حينما تغلو في حب شيء فتتبعه حتى ولو خالف الشرع فإنك باتباعك له عبدته. إذا كنت تقدم طاعة والدك على طاعة الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا أبنائك على الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا الزوجة على الشرع فأنت عبدتهم، إذا قدمت رضا العشيرة على الشرع فأنت عبدتهم، إذا قدمت طلبك للمال على الشرع فأنت عبدتهم، إذا قدمت تحصيلك للتجارة أو للمسكن على الشرع فأنت قد عبدتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلن تقد. ليش دعا عليه بالتعس؟ كيف يكون عبد الدينار وعبد الدرهم؟ إذا طلب الرجل الدرهم والدينار ولم يراعي فيه حلالا أو حراما وطلب المال بأي وجه وصار همه هو المال سواء وافق شرع الله أو خالف شرع الله فإنه قد عبد المال. إذا صار هم الرجل رضا الزوجة أو رضا الأبناء بما يخالف شرع الله ولا يهمه ذلك فقد عبد الزوجة وعبد الأبناء. إذا صار هم الرجل التجارة ينظر إلى مصالح التجارة وأمور التجارة ولا ينظر إلى مراعاة شرع الله فقد عبد التجارة. وما دام حصلت العبادة فقد حصل صرف الحب لغير الله، لأن حقيقة العبادة تمام الحب مع تمام الخضوع، تمام الحب مع تمام الخضوع. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا نبهك الشارع إلى أن من الأبناء والأزواج والأولاد وفتنة وعدو إذا ما اتقيت الله ورعيت شرع الله. ولذا ينبغي أن يكون المسلم مراقبا لنفسه. الشرع ما يقول لك لا تحب عشيرتك، الشرع ما يقول لك لا تحب قبيلتك، حبها ورعيها خلاص، لكن لا تجعل معيار الكرامة والفضيلة من جهة الشرع هو الانتماء إلى القبيلة أو عدم الانتماء إلى القبيلة. لا تخالف شرع الله من هذه الجهة. إذا صرفت شيء من المال أو اكتسبت شيء من التجارة فراقب شرع الله، راقب شرع الله. إن ما همك وغطيت وبس تبغى تكسب وما همك بشيء فأنت كأنك صرت عبدا للمال، صرت عبدا للمال. وهذه أمور إذا غلبت على الشخص قد تزيل من قلبه أصل الإيمان، قد تزيل من قلبه أصل الإيمان والعياذ بالله. فهمتم؟ طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذه الأمور، نبه إلى أن ترك التعبد الحقيقي لله وإقامة دين الله والعودة والتمسك بدين الله سبب في أن يكون الناس على حال كحال أهل الشرك فيصيبهم الذل والصغار. يقول إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من البيوع الربوية فهو عنوان لجميع البيوع المحرمة. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، يعني ركنتم إلى الدنيا، صار همكم الزرع والحرث والثمرة فركنتم إلى الدنيا. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، يعني صرت تحب الحياة وتكره الموت، صرت تحب الحياة وتكره الموت، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إيش هي العودة إلى الدين؟ العودة إلى شرع الله، التمسك بشرع الله، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. العودة إلى الدين، العودة إلى معرفة الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينك، هذا هو الدين. إذا لن يرفع الله الذل ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيحقق العبادة لله وحده سبحانه دون سواه، يقيموا دولة الإسلام على أنفسهم، يحققوا دعوة الناس إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحققوا عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فيتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ها؟ يعبدونني لا يشركون شيئا، أي أنهم استحقوا هذا بعبادتهم لله وحده سبحانه دون سواه. فإذا ما حققوا العبادة حصل هذا الوعد. ليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، أمر ما بينكم وبين الله،
سئل أحد السلف، سأله أحد الخلفاء قال: ما بال الناس يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة، يحبون الحياة ويكرهون الموت؟ قال: لأنهم عمروا دنياهم وخربوا أخراهم، فيخشون أن يخرجوا من الخراب، من العمار إلى الخراب. المؤمن لا، المؤمن يتطلع دائما إلى الآخرة، لأنه يعلم أن الحياة الحقيقة في الآخرة، يعلم أن عمله الصالح كله سيلقى ثوابه في الآخرة، فهو عامل الآخرة، عنده الحياة الدنيا والآخرة سيان، بل هو يتطلع إلى ما عند، إلى ما عند الله، لا يخشى في الله لومة لائم. فهمتم هذا؟ طيب. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا محبته تزيد على محبته لنفسه ولولده ولأهله جميعا وللناس جميعا. فإذا أحب نفسه أو أهله أو ولده محبة أكثر من محبة الرسول فقد انقفى. كمل إيمانه الكمال الواحد بالنسبة للجن. معنى ذلك أنه قد ثبوت الإسلام في الشخص ولكن يكون في نفس المحبة، وهذا النفس لا يخرجه عن الإسلام ولكن يوقعه في الإثم، لأنه نقص من الكمال الواجب وليس من الكمال المستحب. ما دام من الكمال الواجب إذن هو يأثم بهذا النص، يأثم بهذا النص. إذن المراد بقوله لا يؤمن نفى الإيمان، وأراد نفي كماله الواجب لا نفي أصل، وذلك أن أصل الإيمان يثبت بأصل المحبة، أصل الإيمان يثبت بأصل المحبة، وينتفي الإيمان بانتفاء أصل المحبة. أما إذا وجدت المحبة ولكن ناقصة فإن الإيمان موجود ولكن ناقص. هل هذا النقص نقص يأثم صاحبه أو لا يأثم صاحبه؟ نقول نقص يأثم صاحبه، لأنه نقص من كمال الإيمان الواجب. ما الدليل؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يعمل هذا، ولا يصح لا لغة ولا عقلا ولا شرعا أن ينفى الشيء لنفي مستحباته، إنما ينفى لنفي واجباته، لنفي شيء من واجباته، فهو نفي لكماله الواجب. من الأدلة على أن الإيمان قد يوجد ولكن بنقص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للرسول: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الشاهد أن الرسول لم يقل له أنت كافر لأنك أحببت نفسك أكثر من محبتك، فدل ذلك أن وجود أصل المحبة يوجد به أصل الإيمان، يوجد به أصل الإيمان، لكن نقصها ينقص الإيمان ولا يزيله، نقصها ينقص الإيمان ولا يزيله. قد يقول قائل: المحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي، كيف أقدر أنا يعني أتحكم فيه في زيادة وفي نقص وفي كذا؟ الجواب: أنت مطالب شرعا بزيادة هذه المحبة، وهي أمر قلبي كما ذكرت، ولكنها كسبي يتحصل بفعل الطاعات وبترك المعصيات، وبتتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. فأنت مطالب بالأمر الفعلي وهو فعل الطاعات وترك المعصيات، فإن هذه ستثمر في النفس حصول هذه المحبة. أما إذا أنت تقول أنك تحب الرسول ولا تهتم بطاعته في اتباع أمره واجتناب نهيه، فأنت لم تحب المحبة الكاملة، لم يحصل لديك هذه المحبة الكاملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعيار في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل معيار هذه المحبة طاعة الرسول واتباع الرسول، فمحبتك في زيادة وفي نقص حسب اتباعك لأمره واجتنابك لنهيه. إن أكثرت من طاعة الله وتركت معاصي الله زادت هذه المحبة، وإن انقصت نقصت. بالمقابل محبتك عند الله سبحانه وتعالى بقدر هذه الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن القضية من جهة العمل الظاهر كسبك لهذه الطاعات، فصح المحبة أمر قلبي، لكن معيارها وزيادتها ونقصها أمر تكسبه بالعمل الظاهر بفعل الطاعات وترك المعاصي. وبذلك يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف أطيع الله؟ كيف أطيع يا رسول الله؟ والله إني لا أحبه، إني لا أحبه، وأسألك يعني وأسأل الله لي أن أكون قربك يوم القيامة. خلاص طيب، كيف تحصل على هذا؟ أعني على نفسك كثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، فعل الطاعة، أكثر من فعل الطاعات وترك المعصيات. إذن القضية وإن كانت قلبية لكن كسبها بالجوارح. هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قد يقول قائل: البغض والتدابر أمور قلبية، أنا مو في يدي إني هذا فلان أبغضه وأكرهه أو هذا فلان أحبه. أقول لك صح، هذا أمر قلبي ما هو في يدك، لكن في يدك أن تفعل من الأمور ما تحببك إليه وتحبب نفسك إليه ويحببه إلى نفسك. فكأن الحديث حينما يقول لا تباغضوا كأنه يقول: لا تفعلوا من الأفعال ما يكون فيه جلب للبغضاء فيما بينكم البين، ولا تفعلوا من الأفعال والأقوال ما يكون فيه جلب للتدابر فيما بينكم البين، أي أسروا، ولا تحاسدوا، أي لا تقولوا ولا تفعلوا ولا تعملوا من الأمور ما يكون فيه جلب للحسد بينكم البين، ولا تتمادوا في ذلك. فهمتم؟ فهو وإن علق الحكم بأمر قلبي، إلا أن هذا الأمر القلبي زيادته ونقصه ودفعه ووجوده بإيه؟ بأمور كسبية. الآن هذا شخص من الناس باستطاعته أن يجعلك تحبه أو لا باستطاعته، باستطاعته أن يجعلك تكرهه أو لا باستطاعته. كيف؟ إن أقبل بششت في وجهه وأفسحت له في المجلس وناديته بأحب الأسماء إلى نفسه، تنال محبته ولا ما تنال محبته؟ تنال محبته. لكن إن أقبل عبست في وجهه، وإن جاء يجلس ضايقته ما خليته يجلس، وناديته بأقبح الأسماء إلى نفسي، يحبك ولا يكرهك؟ وصلت إلى أمر قلبي بفعل ظاهر ولا لا؟ قيسوا على هذا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، هذا وإن كان أمر قلبي لكن بإمكانك تحقيقه بأن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل هذه المذكورات، فتقدم طاعة الله وطاعة رسوله على نفسك. ولذلك كان من أسباب دخول الجنة الوضوء على المكاره، بل الجنة كلها حفت بالمكاره، لأنك تقدم طاعة الله على ما تحبه نفسك. تقوم في الليل والناس نايمين فألذ النوم أنت تقوم تصلي، تقوم على وجه الفجر والدنيا باردة تتوضأ بموية باردة وتسبغ الوضوء، تخرج في الظلم تصلي الفجر وتصلي العشاء، الناس مشغولين في دنياهم وأمورهم أنت تترقب وقت الصلاة، المال أحب شيء للنفس تجمعه وتأتي به إلى نفسك وهو إلى آخره. فإذا ما جاءك وجوب الزكاة بذلتها، إذا ما جاءك من يطلبك صدقة بذلتها، إذا تفعل تكره أمور تكرهها، أن تحفظك الجنة بالمكاره، أي أنك قدمت رضا الله بطاعته وترك معصيته على نفسك، لأن نفسك تكره هذه الطاعة، تبغى الراحة، بخيلة ما تبغى تخرج المال، تكره بذل المال، عرفت؟ فأنت يكون الرسول ويكون الله أحب إليك من هذه بإيش؟ بفعل الطاعات وترك المعاصي. قال: ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثا أي ثلاث خصال أو ثلاث أمور إذا وجدها الإنسان وجد حلاوة الإيمان، شعر بحلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وشرحنا هذا المعنى، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبته لإخوانه تكون لله سبحانه وتعالى، يطلب رضا الله. قد يكون هذا الأخ فقير معدم ما منه فائدة دنيوية لكن يحبه، هذا أخ في الله مسلم جاي يطلب علم جاي كذا، أنا أحبه. في من الناس ما يحب ولا يهش ولا يبش ولا يطلب محبة، ما يقابل المقابلة الحسنة إلا لمن يرى فيه مصلحة دنيوية، فهذا محبة ما هي لله، هذا محبة للمصلحة الدنيوية. من الناس لا، محبته لله، يحب لله من أجل الإيمان من أجل الإسلام، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لما بذل محبته لهذا الشخص لله أحبه ذاك الشخص فتحاب في الله، فلم يجمعهما في الدنيا إلا حب الله، فاستحق يوم القيامة أن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنهما اجتمعا على محبة الله وافترقا على محبة الله. فقد ذكر الرسول: من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني خلاص يكره العودة إلى المعاصي، خلاص الله تاب عليه. فالكفر هنا سواء كان كفر كبير أو كفر صغير، يكره كل المعاصي والذنوب، ومن باب أولى يكره الكفر الأكبر، خلاص الله تاب عليه وشعر بلذة الطاعة، شعر بأمانها، شعر براحتها. ترى يا إخوان، أي عبد لغير الله سبحانه وتعالى يعيش في قلق، يعيش في ضياع، يعيش في كآبة نفسية، لا يجد السعادة ولا الراحة النفسية إلا إذا عبد نفسه لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد السلف: إن في لذة لو يعلمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لذة الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى. لذة الأنس بترك معاصي الله سبحانه وتعالى. يأنس بالقيام بأمر الله. يأنس بترك ما نهى الله عنه. هذه الطاعة، هذه اللذة، هذه الحلاوة يكره بعدها أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في المعاصي، يكره أن يعود في الذنوب. في رواية لهذا الحديث: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره، إلى آخر الحديث. فجعل هذه الأمور الثلاثة هي علامة وجود الإيمان. عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وأخي لا تحس بالدين والعبادة والمحبة، هذه هي مجرد أنك تصلي وتصوم وتعمل العبادات بقلبك غرور وترفع عن إخوانك المسلمين. لا، لابد أن يكون في قلبك ذلة وخشوع وخضوع مع إخوانك المؤمنين، لا لذاتهم ولكن لله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون في قلبك هذا الشيء، لابد أن يكون في قلبك هذا الشيء، لابد أن يكون في قلبك محبة لله وبغض لله. تحب الناس المؤمنين أهل الطاعة، وكل مسلم ولي، كل مسلم ولي لله سبحانه وتعالى، وهو في درجة من درجات الولاية بحسب ما يقيمه من طاعة الله. فمن عاد لي وليا، أي من عاد لي مسلما، من عاد مسلما فقد آذنته بحرب، وكل مسلم ولي، فأنت مطالب بهذه المحبة. فليست القضية فقط صلاة، الصلاة إذا لم تأتي بأثرها ناقصة، الزكاة إذا لم تأتي بأثرها ناقصة، إذا لم تبذل المال وتشعر في قلبك رقة لحال هؤلاء المساكين الضعفاء، ففي نقص عندك في أداء الزكاة. اطلب ما يرقق قلبك. والصحابة كانوا يأتوا للرسول يقولون: يا رسول الله، أحد الصحابة اشتكى لرسول الله قسوة القلب، فقال: أمسح على رأس الأيتام، أمسح على رأس اليتيم. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه. يقول ابن عباس في عصره، يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيء. فالإنسان ينبغي أن يراقب نفسه. إذا كان هذا الحال بزمن ابن عباس، فما بالكم بزمننا؟ وما من زمان إلا والذي بعده شر، فما بالكم بزمننا؟ فعلينا أن نتقي الله في هذا الأمر، وأن نراقب أنفسنا في تعاملنا مع الناس، ونظهر هذا الأمر، فإنه هو شعار هذه المحبة التي هي لله وحده دون سواه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. قال: وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. هذا من ابن عباس من باب التمثيل، وإلى الأسباب كثيرة، منها المودة، المحبة. يعني ليش؟ لأنها تكون لغير الله، تكون لأمور الدنيا. والله عز وجل يقول: الأخلاء، أيوة، يومئذ بعضهم لبعض إلا. ليش هذولاك بعضهم لبعض عدو؟ ليش تقطعت بهم الخلة والمودة؟ ليش؟ لأنها لم تكن على تقوى الله، لم تكن لله، ولذلك استثنى منها أهل التقوى، استثنى منها أهل التقوى. فتقطعت بهم الأسباب، من جمعتهم المصلحة في الدنيا، من جمعتهم النسب، سبب ارتبطوا به وصار بينهم رباط، لكنه يوم الآخرة من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ما في فائدة. من ما ينفعك إلا تقوى الله. من أتى الله بقلب سليم، وسلامة القلب أن يكون عامرا بحب الله، وحب الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن الحب هو العبادة، والعبادة تمام الحب مع الخضوع، مع تمام الخضوع لله تعالى. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة فسرناها، الثاني تفسير آية براءة.
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أورد المصنف رحمه الله هذا الباب عقب الباب السابق الذي ترجمته باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وسبق أن أشرنا إلى أن مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أنه في إثبات توحيد الربوبية. والمصنف أيضا في هذا الباب، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، يدلل على أن الإخلال بأمور من توحيد الربوبية هي ضرب من الشرك، وأن بعض أنواع الشرك الأصغر مدخلها من باب توحيد الربوبية، مثل قول الرجل لا والله وبلا والله، مثل قول الرجل لولا الله وفلان وحياتك ونحو ذلك. فإن المصنف يورد هذا للدلالة على أن هذه الأمور من الشرك، سماها الشارع شرك. إذن الإخلال بتوحيد الربوبية شرك، كما يفيد المعنى الرابط بين أنواع التوحيد، كما أنه يفيد في هذا الباب في بيان المعنى الرابط بين أنواع التوحيد. فهو يريد أن يبين أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، كل من أقر بأن الله هو الخالق الرازق البارئ المحيي المميت منزل الغيث إلى آخره يلزمه أن يقر لله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. وبوب الباب على هذا الأساس، وسنرى إن شاء الله ذلك أثناء الشرح. نقرأ إيش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعل الكلام أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على قفاة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا النصوص، ولولا الفضل في الدار لأتانا النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله فلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموض. الخامسة الفرق بين الواو والثم في اللفظ.
أقول قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاءت في سياق أول آية في القرآن الكريم اشتملت على نداء، وهي الآية من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاءت في هذا السياق. فهي فاء الترتيب، فاء الترتيب مرتبة على إيش؟ لن تعرف هذا إلا إذا نظرت إلى السياق قبلها. ما هو السياق قبلها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء للناس جميعا أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يصرف العبادة إلا له سبحانه دون سوى، إذ لا إله بحق إلا الله. ما الدليل على إيجاب إفراد الله بالعبادة دون سوى؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما الدليل؟ أقول لك الدليل ذكروا لك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش؟ ما الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الدليل على لزوم توحيد الألوهية هو إقراركم بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن طيب، ما دام أنتم مقرين أن الله هو الذي خلقكم وخلق كل الخلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ومقرين أن الله جعل لكم الأرض فراشا، ومقرين أن الله جعل لكم السماء بناء، ومقرين أن الله أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا، فلا تصرفوا أحد، فلا تصرفوا العبادة لأحد غير الله، فتساوونه بالله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن صرفت إليه العبادة من غير الله فكأنما جعلته ندا مساويا شريكا مع الله في تصريف هذه الأمور، ولكنك أنت مقر أن هذه الأمور لا تصرف فيها إلا الله، إذن بطل كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، والآية هذه تقرر هذا، فإن الله ألزم بتوحيد الألوهية عن طريق الإلزام بتقرير توحيد الربوبية، وذكر مظاهر ربوبيته سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف، لاحظ أن الوصف لله سبحانه وتعالى جاء هنا باسم الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولم يقل إلهكم، ولم يقل اعبدوا الله، قال ربكم، لأن الآية تشير إلى عنوان الربوبية الذي هو القيام بأمور الخلق، بأمور الخلق بأفعاله سبحانه وتعالى من الإحياء والإماتة وإنزال الغيث والرزق وإلى آخره. اعبدوا ربكم. ذكر أيضا من مظاهر الذي إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم انظروا أنه جعل الكلام في الخلق، لأنهم لا ينازعون في الخلق، إنما ينازعون في البعث بعد الموت، فجعل الكلام في الأمر الذي هم يقرون به، هم مقرون أن الله هو الذي خلقهم، ولم يذكر إيه قضية البعث، لأن المقام مقام تقرير فيما هم مقرون به وما يلزم عليه. الذي خلقكم والذين من قبلكم ذكر قضية الخلق الأول، ذكر قضية الخلق الأول ولم يذكر البعث هنا، لأنهم لا يقرون بالبعث، فذكر الشيء الذي هم يقرون به، الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أمور من مظاهر الربوبية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظتم كيف الآية؟ إذن الآية سياقها يدل على أن المراد بالند هنا إيه؟ الشرك الأكبر، من تصرف له العبادة من دون الله، فكل من صرفت له العبادة من دون الله فقد أشركت به مع الله ووقعت في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من صلى لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من صام لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من طاف بغير ما أمر الله به من الطواف فقد أشرك شركا أكبر، لأن هذه كلها عبادات. من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لأنه جعل هؤلاء يستحقون العبادة مع الله، فكأنهم أنداد مساوون لله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ إذن الآية واضح من سياقها أنها في الكلام عن الشرك الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تصرفون لهم العبادة من دون الله، فهي في الشرك الأكبر. خلاص، وقلنا أن الآية فيها إظهار مدى التلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، ووجه التلازم أن الله علل الأمر باستحقاقه للعبادة وحده دون سواه بكونه الرب الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقنا والذين من قبلنا، والذي ينزل الماء إلى آخر ذلك من مظاهر الربوبية. هذا واضح. نقرأ الآن ما ذكره المصنف. قال: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البسط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا الكلام من ابن عباس في تفسير الآية، تفسير الأنداد، هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فهو يقول: هذه الأمور التي يستهين بها الناس، والتي هي من باب الشرك الأصغر، والتي لا تخرج من الملة إلا إذا صحبت باعتقاد منافي، هذه الأمور هي أيضا محرمة وممنوعة وضرب من ضروب الشرك، وداخل تحت قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا الكلام من ابن عباس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان هذه الأمور التي هي بمجرد اللفظ الذي لم يقترن باعتقاد معناها هي من الشرك، هي من باب أن تجعل لله أنداد، فما بالك بصرف العبادة المحضة لغير الله تعالى، فهي من الشرك من باب أولى وأولى. إذن ما جاء عن ابن عباس هنا هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، نبه بهذه الأمور على ما هو أكبر منها. فهو يقول: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، فلا تجعل لله أندادا، أي شيئا تشركون فيه مع الله، وهذا يشمل ما كان شركا أكبر وما كان شركا أصغر. لم يذكر الشرك الأكبر، ذكر الشرك الأصغر، شرك القول، شرك القول،
وذكر أنه هذا مراد في الآية، هذا من فقه ابن عباس، إذ لو ذكر الأكبر لظن أن الآية لا دلالة فيها على الأصغر، لكن لما ذكر الأصغر نبه به على ما هو أعلى منه. فإذا كان هذا من باب اتخاذ أنداد مع الله فمن باب أولى صرف العبادة المحضة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. دبيب النمل أثر رجل النمل، أثرها أثر المشي، مشي النمل أثرها على صخرة سوداء، أثر هذا النمل على صخرة سوداء تمشي فيه في ظلمة الليل، هل يظهر لها شيء؟ فهو أخفى من هذا جميعا. شرك يتسرب إلى القلب، شرك يتسرب إلى القلب، ينبغي للمرأة لا يستهين به. وفي هذا المحل جاء في الحديث أنك تدعو الله سبحانه وتعالى فتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، فإن هذه الدعوات تكفر هذا الشرك الخفي، تكفر هذا الشرك الخفي. ثم قال وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك، ومثلها والله والنبي والنبي ولعيونك ومن عيون، يعني تقسم بالمخلوقات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. شرك أصغر إذا لم يقترن باعتقاد أن المحلوف به مثل الله، وشرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به في التعظيم والتقديس مثل الله. ملاحظين؟ قال ابن عباس وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. هو شرك ولكنه من الشرك الأصغر إذا لم تعتقد أن هذا المذكور ندا مساويا لله في كل شيء. أما إذا كانت كلمة تقال باللسان فهي من باب شرك القول، الشرك الخفي، الشرك الأصغر، من باب شرك القول. وهو بصاحبه كفر أصغر، شرك أصغر. ووجهه ما أشار إليه ابن عباس، لأنك ساويت غير الله بالله ولو بالقول، فإنك تدخل بهذا تحت قوله تعالى فلا تجعل لله أندادا. ولذلك في الحديث لما جاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليه، فغضب صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. مع أنه قطعا أن الصحابي هذا مسلم لا يعتقد مساواة الرسول بالله سبحانه وتعالى، ولكن اعتبره الرسول شرك، وأنه من باب مساواة الرسول بالله أجعلتني لله ندا. هذا المعنى هو الذي أراد ابن عباس التنبيه إليه، هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث هو الذي أراد ابن عباس التنبيه إليه، وهو الذي نبه عليه الرسول في هذا الحديث السابق أجعلتني لله ندا، إذ بين أن شرك القول داخل تحت قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذ مقتضى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أن توحد الله في العبادة، في العبادة بالاعتقاد والقول والفعل، بالاعتقاد والقول والفعل، هذا مقتضى توحيد الألوهية. فإذا أخللت بتوحيد الألوهية في هذه أمور العبادة قد أشركت، فإن صرفت شيئا من العبادة إلى غير الله خرجت من الملة. إن جاءت ألفاظ منك تنافي توحيد الألوهية فقد أشركت من باب شرك القول، من باب شرك القول. ملاحظين كيف؟ وسبق
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجوم، وأصبح من عبادي مؤمن بالنجوم كافر بي. من أصبح وقال أمطرنا الله فهذا أصبح مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن أصبح يقول أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم. هذا من شرك الكفر. شوف الرسول سماه كفر، ونحن نقول قطعا الصحابة ما كانوا يقصدون المستوى، ومع ذلك سماه كفر، مع ذلك سماه كفر، مثل ما هنا قال جعلتني لله ندا. طيب، قال وعن عمر بن الخطاب نبه الشراح رحمهم الله أن الحديث عن عبد الله بن عمر وليس عن عمر بن الخطاب، ولكن هكذا وقع في كل نسخ الكتاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله أي أقسم بغير الله، من حلف بغير الله يعني أقسم. والقسم مادة القاف والسين والميم، القسم ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أنها تدور على أصلين، الأصل الأول بمعنى الجمال، ومنه تقول قسمات هذا الوجه هذا الرجل قسيم يعني جميل، هذا قسيم الوجه يعني جميل. والثاني الأصل الثاني في القسم أنها بمعنى التفريق، ومنه القسامة، قال لأنهم كانوا يفرقون الأيمان في من به لوث في قتيل كان في جهتهم، في من نسب من كان فيهم لوث في قتيل في جهتهم، فإنه تقسم وتوزع الأيمان بينهم فسميت قسامة. واليمين هي الحلف لأنه يفرق بها بين الباطل والصدق، فكأنه لما يقسم يفرق بين احتمال الباطل والصدق بتأكيده ذلك باليمين. أما الحلف فالأصل في اللغة في الحلف يعني الحاد القاطع، ومنه قولك سيف حالف يعني قاطع. سمي اليمين حلفا لأنه بها تقطع الخصومة أو بها يقطع الشك، ففيها معنى القطع ومعنى التفرقة، فيها معنى القطع وفيها معنى التفرقة. وقد كانوا في الجاهلية يأتون بأسلوب القسم على ثلاث أنواع، يأتون بأسلوب القسم بمعنى الإشهاد والاستدلال، الإشهاد والاستدلال خلاص، ويأتون بمعنى بأسلوب القسم بمعنى الإكرام للمقسم به، بمعنى الإكرام للمقسم به، ويأتون بأسلوب القسم بمعنى التقديس والتعظيم للمقسم به، بمعنى التقديس والتعظيم للمقسم به. هذه المعاني الثلاثة هي التي كان يدور عليها أسلوب القسم في الجاهلية قبل الإسلام، التقديس للمقسم به، وكان غالبا يكون بآلهتهم باللات بالعزة بالآلهة التي يعبدونها. التقديس بمعنى الإشهاد والاستدلال، مثلا الشجاع يأتي بأسلوب القسم للسيوف والخيول، كأنه يقول إن هذه السيوف وهذه الخيول التي أقسم بها تشهد لي على شجاعتي. الكريم يقسم بالقدور والجفان والصحاف على أساس أن الكرم من مظاهره الأكل والشرب، فكأنه يقسم بها إشهادا لها واستدلالا بها على كرمه أو كرم الممدوح الذي يريد أن يذكره في الكلام. أما قسم الإكرام فهم يقسمون مثل ما جاء في القرآن لعمرك أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم، إكراما له صلى الله عليه وسلم.
من نوع القسم الإشهادي الاستدلالي اقسام الله سبحانه وتعالى في القرآن اقسام الله سبحانه وتعالى في القرآن بمخلوقاته. اقسم الله بهذه المخلوقات إشهادا لها واستدلالا بها فيما تضمنته من الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى وعظمته. ومن باب القسم بمعنى الإكرام لا بمعنى التقديس والتعظيم ما جاء في بعض روايات الأحاديث من قسم الرسول ببعض مجيء أسلوب القسم ببعض الأشخاص كقوله أفلح وأبيه إن صدق وكقوله لننبئنك به وأبيك لننبئنك به وأبيك. قال العلماء هذا ليس من باب القسم بمعنى قسم التعظيم والتقديس ولكنه قسم مما جرى على لسان العرب من مراد معنى الإكرام من إرادة معنى الإكرام. خلاص إذن عندنا القسم كم نوع؟ ثلاثة أنواع: القسم الإشهادي الاستدلالي، القسم بمعنى التعظيم والتقديس، القسم بمعنى الإكرام للمقسم به. كانت هذه الأقسام الثلاثة شائعة في الجاهلية. لما جاء الإسلام أبطل قسم التعظيم والتقديس إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، من أقسم بغير الله فقد أشرك. بل سدا للذريعة في هذا الباب منع الإسلام الحلف مطلقا إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله سبحانه وتعالى، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وما جرى في الأحاديث هو ليس من جنس القسم المنهي عنه الذي هو إيش؟ قسم الإكرام. أسلوبها أسلوب القسم لكن ليس هو بمعنى التقديس والتعظيم. وكذا ما جاء في القرآن من قسم الله بالليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك ليس من باب التقديس والتعظيم، إنما من باب الإشهاد والاستدلال، أي ما تضمنته هذه المخلوقات من شهادة على وجود الله ومن دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه هو المتصرف بالكون وحده دون سواه. من قال من العلماء إن القسم بغير الله كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ يريد والله أعلم أن القسم لا بمعنى التقديس والتعظيم، إنما التوسع في استعمال أسلوب القسم بأنواعه الثلاثة كان مشروعا في أول الإسلام ثم منع سدا للذريعة. هذا مراده مو مراده انه كان في الاول ما يفيد معنى الشرك وبعدين صار يفيد معنى الشرك، لا. من قال من اهل العلم ان القسم بغير الله كما في الحديث افلح وابيه وكما في الحديث لننبئنك به وابيك، ها، من قال منهم ان هذا منسوخ، ما يصير يجي واحد يعترض عليه يقول كيف ينسخ هذا، يعني الرسول ما كان يعرف التوحيد بعدين، لا نقول ما هو كذا مراد العلماء. مراد العلماء أن التوسع في أسلوب القسم كان في أول الأمر مقرا ثم منع سدا للذريعة. فلا يجي واحد اليوم يجي يقول أنا بدي أقول والنبي لكن أقصد الإكرام ما أقصد كذا، نقول له لا، أنت ممنوع من هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا أسلوب قسم أسلوب حلف، ينبغي لك أن تترك هذا الباب سدا للذريعة. لكن احنا نذكر التقسيم السابق توجيها للنصوص. فهمتم؟ طيب، يصير قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، فقد كفر او اشرك، هذا شك من الراوي او شك من الراوي هنا، والمراد فقد أشرك، ولكن يبدو أن الراوي تردد
ما هو اللفظ الذي ذكره الرسول؟ هل ذكر الرسول كفر أو ذكر أشرك؟ والشرك إذا أطلق أو جاء في نص يشمل الكفر، والكفر إذا جاء في نص يشمل الشرك، لفظان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه، تعظيم لباب التوحيد. من حلف بالله كاذبا عليه إثم الكذب، عليه إثم الكذب، وأتى كبيرا من الكبائر، صح ولا لا؟ ومن حلف بغير الله صادقا عليه إثم إيه؟ الشرك. وأيهما أعظم، الشرك أو الكبيرة من الكبائر؟ الشرك أعظم. فهو يقول: لأن أحلف بغير الله كاذب، أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن سيئات المعصية دون جريمة وظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك مخرج من الملة، والمعصية غير مخرجة من الملة. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه من فقهه، إذ أن من الأبواب والأمور المهمة للمسلم أن يفرق بين باب المعاصي وباب الكفريات، أن يفرق بين باب المعاصي وباب الكفريات، هذا باب وهذا باب. فالحلف بغير الله شرك، والمعصية معصية دون الشرك. الشرك يخرج من الملة، يعني قد يخرج من الملة. وهنا تأتي مسألة: من حلف بغير الله ولم ينعقد قلبه على أن المحلوف به مثل الله فهذا مشرك شرك أصغر. فهل معنى هذا أن الشرك الأصغر أعظم من المعصية وإن كانت من الكبائر؟ الجواب نعم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس الشرك كبيره وصغيره، جنس الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله بخلاف المعاصي. الله ما يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو في تقدير مصدر مؤول، أي إن الله لا يغفر الشرك، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك أي مما ليس بشرك. فمعنى هذا أن المعاصي في المشيئة، بينما الشرك الأصغر والأكبر ليس في المشيئة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر مما يدخل تحت المشيئة، مما يدخل تحت المشيئة، ولكن الأول أظهر. ويؤيد الأول قول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش؟ لأن سيئة الشرك لا يغفرها الله، والسيئة والمعصية التي ليست في الشرك هي في المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء الله عذب عليها. إذن تعظيم الحلف بغير الله من جهتين: الجهة الأولى أنه من جنس الشركيات، حتى لو قلنا أنه شرك أصغر إذا لم يقترن بالاعتقاد، والشرك غير المعاصي. الجهة الثانية أننا نقول أن جنس الشرك لا يغفره الله، وجنس المعاصي تحت المشيئة. خلاص؟ يعني الأول أنه من جنس الشرك، بمعنى أنه قد يكون مخرج من الملة وقد لا يكون مخرج من الملة، وكفاية في هذا أن يكون كذلك حتى ننفر منه، بين المعصية لا يكون فيها هذا النوع، هي معصية. الثاني أن هذا الأمر وهو الشرك لا يغفره الله، سواء كان من الشرك الأكبر أم كان من الشرك الأصغر، بينما المعصية في مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. ملاحظين هذه القضية؟ ولذلك ابن مسعود، وهذا من فقهه رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه صلى الله عليه وسلم منع من استعمال هذه العبارة، ويقاس عليها ما مثلها، من أن تقول ما شاء الله وفلان ويقاس عليها ما مثلها. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على ما يغني عنها، وهو أن تقول ما شاء الله ثم فلان، وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تنبيه لتنوع الدلالة لحروف المعاني في اللغة، فإن حرف الجر الواو يقتضي التسوية والشركة مطلق الجمع كما يقولون، بينما ثم تقتضي الترتيب والتراث، فاستعمال ثم بمعناها المعروف عند العرب يجوز، واستعمال الواو بمعناها المعروف عند العرب لا يجوز. فإذا قلت ما شاء الله ثم فلان جاز، وإذا قلت ما شاء الله وفلان لا يجوز، لأن الواو عند العرب تقتضي التسوية أو مطلق الجمع كما يقولون. واستدل به بعض أهل العلم أن هذا الحديث فيه تنبيه للدعاء أنهم إذا منعوا الناس من فعل شيء أن يرشدونهم إلى بديل، أن يرشدوهم إلى البديل. هنا الرسول منع الناس من صيغة معينة وأرشدهم إلى صيغة أخرى. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، وقال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا في معنى الكلام السابق، هذا في معنى الكلام السابق. فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنزال فسرناها، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، هذا قررنا، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. نأخذ الآن كتاب الشريعة.
أقول بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أمورا هي من أفعال أهل الجاهلية كدعائهم للأنواء والطيرة وغير ذلك، ناسب أن يعقب تلك الأبواب ببيان أمر آخر من أمور الجاهلية، هو الأمر الذي حصل به وصف أولئك بالشرك في جميع أعماله. ما هو هذا الأمر؟ هو أن تساوي غير الله بالله في المحبة. فإذا أحببت غير الله كحب الله فأنت قد أشرك، لأن الإيمان والتوحيد إفراد الله بالعبادة، والعبادة هي غاية المحبة لله سبحانه وتعالى مع غاية الخضوع. خضوع بمعنى امتثال المأمور وترك المنهي عنه لا يعني عبادة ما لم يقترن هذا بمحبة، ما لم يقترن هذا بمحبة. مجرد فعل المأمور وترك المنهي عنه لا يكون عبادة حتى يقترن هذا بالمحبة. الكفار المشركين كانوا يحبون غير الله كحب الله، كانوا يحبون آلهتهم، أصنامهم، ما يتوجهون إليه بالعبادة، يحبونهم كحب الله. فناسب أن يعقب المصنف تلك الأبواب التي ذكر فيها صورا من أفعال الجاهلية الظاهرة في أقوالهم وأفعالهم بجوارحهم، أن يعقب تلك الأبواب بأمر هو من قلوبهم. ما هو هذا الأمر؟ هو تسويتهم غير الله بالله في المحبة. فحق هذا الباب أن يكون باب محبة الله، ولكنه عدل عن هذا وأورد الآية القرآنية، فكأن الباب معقود لبيان معنى هذه الآية. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة أربع أنواع، المحبة أربع أنواع. النوع الأول من المحبة، المحبة التي هي أصل الإيمان
ولا يصح الإيمان إلا بها، وهي محبة الله وحده دون سوى، لأن الإيمان تصديق ومعرفة ومحبة وتعظيم. الإيمان تصديق ومعرفة ومحبة وتعظيم وتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمحبة التي هي من أصل الإيمان لا يصح إيمان الشخص إلا بها، هذا النوع الأول، المحبة التي هي أصل الإيمان. المحبة التي هي أصل الإيمان. النوع الثاني من المحبة، المحبة المكملة للإيمان، وهي المحبة لله وفي الله، أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، وأن تبذل العمل وأن تبذل المال وأن تبذل ما لديك لله، محبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة مكملة للإيمان، كماله الواجب، بمعنى أن من قصر فيها وأنقص فيها قصر في فعل الواجب فهو آثم، فهو آثم. إذن النوع الثاني من المحبة، المحبة المكملة لأصل الإيمان، وهي المحبة لله وفي الله، أن تحب ما أمرك الله بمحبته من العبادة والطاعة، من الأشخاص، تحب والدك ووالدتك، وتحب كل مؤمن ومسلم لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى، تحب الأزمنة الخيرة، تحب شهر رمضان، تحب أيام الحج، تحب أيام الذكر والعبادة مثل يوم الجمعة، مثل غيرها الأزمنة التي خصها الله بفضائل تحبها لما جاء في فضلها في الشرع، تحب الأمكنة التي أحبها الشرع والتي فضلها الشرع وخصها بفضائل، تحب مكة، تحب المدينة، تحب بيت المقدس، تحب الكعبة، تحب الأماكن التي جاء في الشرع تعظيمها وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. النوع الثالث من المحبة، المحبة الشركية، المحبة الشركية، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الكفار، أنهم يحبون آلهتهم كحب الله، وهذه محبة شركية تخرج عن الإسلام وتخرج عن الملة. لا يجوز لإنسان مسلم يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحب بقلبه هذا النوع من المحبة أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطلب رضا إلا رضا الله، ولا يطلب رضا الناس ومحبة الناس ومعصية الله، ولكنه يطلب رضا الله ومحبة الله بسخط الناس. ومن طلب محبة الله ورضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب محبة الناس ورضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هو لا يخاف كبير ولا صغير، هو يعظم الله ويحب الله، ولذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما من لم توجد عنده هذه المحبة الأمور كلها بالعكس، كل أموره منكوسة على العكس. هذا النوع الثالث من المحبة، وفيها وفي تحريرها وبيانها عقد المصنف هذا الباب، وهي محبة النوع الثالث هذا منافي للنوع الأول، النوع الثالث هذا ينافي النوع الأول. النوع الرابع المحبة العادية، وهي في الأصل مباحة، ولكن قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة بحسب الأثر الذي يطلب منه. فمثلا محبة الإنسان للنساء إذا دعته إلى طلب الحلال وطلب الزوجة الصالحة، فهذه محبة مباحة، حثته إلى طلب أمر مستحب في الشرع فهي مستحبة. إن بالغ في هذه المحبة فطلب من النساء ما لا يحل له لحبه للنساء باستشراف دون مراعاة الشرع، فإن هذه المحبة والتمادي فيها إيش؟ حرام.
لأنها أدت إلى حرام. أكل الطعام والشراب أمور جبل الله عليها الخلق، الإنسان يحب يأكل ويشرب ليسد جوعه وعطشه، فإن غلا في طلب الطعام والشراب حتى خرج إلى طلب الحرام فإن هذا حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. إذن المقصود أن هذا النوع من المحبة، وهو النوع الرابع، المحبة العادية، والأصل فيها أنها مباحة ما لم تعارض شرع الله، فإن عارضت شرع الله كان حكمها حكم هذا الذي تؤدي إليه، فإن أدت إلى حرام فهي حرام، وإن أدت إلى مكروه فهي مكروه، وإن أدت إلى مباح فهي في الأصل مباحة، وإن أدت إلى تحصيل مستحب فهي مستحبة. إذن قضيتها تتناسب بحسب إيش ما تؤدي إليه. هذه الأنواع الأربعة تضبط لكم أنواع المحبة، تضبط لكم أنواع المحبة. النوع الثالث هو موضوع الكلام في هذا الباب. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس من تبعيضية، من الناس أي بعض الناس. فائدة على الهامش خارج الدرس هي من محل التفسير. الناس كلمة في لسان العرب اختلف في أصل اشتقاقها، قيل هي من النوس يعني الحركة، وقيل هي من الأنس لأن الإنسان أنسي بطبعه، وقيل الناس اسم مشتق من النسيان لأن الإنسان من طبعه النسيان. الحاصل ومن الناس ألف الناس، هل هي للعموم والشمول أم هي لخصوص أناس معينين؟ ألف في لغة العرب تارة تكون للجنس، وتارة تكون للعموم والشمول، وتارة تكون للعهد، والعهد إما أن يكون عهدا ذهنيا أو عهدا ذكريا، وإما أن تكون زائدة، إما للجنس وإما للعموم والشمول وإما للعهد، والعهد إما للعهد الذهني أو للعهد الذكري. ألف الناس هل هي للشمول والعموم، هل هي للجنس أم هي للعهد؟ كمل الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ها نشوف، من الناس أي بعض الناس، من المقصود بالناس؟ نعود نشوف، نقول من بعض المشركين، هل يستقيم المعنى؟ من بعض المشركين من يحب أندادهم كحب الله، كل المشركين على هذا الصف. إذن المقصود ليس خصوص المشركين. طيب لو قلنا من الناس من بعض الناس، لأن من الناس من يؤمن فلا يحب الأنداد كحبه لله، إذن ألف الناس الذي يستقيم به المعنى أن تكون للعموم والشمول، ولذا جاء بالتبعيض، إذ ليس كل الناس مشرك، فمن الناس من هو مؤمن، من الناس من هو مؤمن. إذن ألف الناس للعموم والشمول، من الناس أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ ند، الند ممكن يكون صنم، ممكن يكون معنى، ممكن يكون زوجة، ممكن يكون ولد، ممكن يكون رئيس، ممكن يكون أمير، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون صديق، ممكن ند. سمي ند لأنه يساوي به الله في أمر لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، أي يصرف هذا الحب الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، يصرفه لهم إما على وجه التخصيص من دون الله فهو يحب هذه الآلهة ولا يحب الله، وهذا قول
وإما على وجه الإشراك والتسوية، إما على وجه الإشراك والتسوية. والقول الثاني أرجح، أي أنه يحب الله ويحب هذه الآلهة، فهم مذمومون لإشراكهم غير الله في هذه المحبة. وهذا القول الثاني يؤيده قوله تعالى: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فيصير المعنى إن هؤلاء المشركين يشتركون مع المؤمنين في حب الله، ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله منهم. لماذا؟ لأن الذين آمنوا أفردوا الله بهذا الحب، بينما المشركين سووا غير الله مع الله في هذا الحب، سووا غير الله بالله في هذا الحب. يصير معنى الآية يحبونهم كحب الله، أي أنهم أشركوا مع الله هذه الأنداد في صرف الحب لها. والذين آمنوا أشد حبا لله، فتصير أشد هنا على حقيقتها، أفعل تفضيل بين الحبين. الذين آمنوا حبهم لله أفضل من حب المشركين. لماذا؟ لأن حب المشركين إيش؟ فيه تسوية غير الله، فهو باطل غير معتبر شرعا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا كان هذا العمل من أصل الإيمان انترك كل الإيمان وبطل الإيمان، وصار هذا من أهل الشرك، صار هذا من أهل الشرك والكفر. خلاص، يحبونهم كحب الله، فهم يصرفون إلى هذه الأنداد هذا الحب. قول آخر أن المشركين يحبون آلهتهم والمؤمنين يحبون آلهتهم، وحب المؤمنين لله عز وجل أشد وخير من حب المشركين لآلهتهم. هذا القول الثاني، فتصير أفعل التفضيل على غير وجهها، أفعل التفضيل على غير وجهها. وهذا يرد كثير في لغة العرب، تارة تأتي أفعل التفضيل على وجهها وتارة تأتي على غير وجهها. ما معنى أفعل التفضيل على وجهها؟ يقول العلماء: العربي لا يفاضل بين شيئين إلا وقد اشترك في أصل الوصف. فأنت لا تفاضل بين شيء وآخر إلا وبينهم اشتراك في أصل الوصف. فإن فاضل العربي بين شيئين ولا اشتراك بينهما في الوصف، كان مراده إثبات الوصف للآخر ونفيه عن الأول. ومن هذه النظرة كان أسلوب المفاضلة بين شيئين لا اشتراك بينهما فيه نوع من النقص. قالوا: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العفا؟ ما في وجه للمفاضلة بين السيف والعفا، لكن لما تأتي بالسيف وتفاضله على العفا كأنك أنقص من قدر السيف. فهذه المفاضلة إذا حصلت على غير وجهها فيها إنقاص للآخر. فهنا الله فضل محبة المؤمنين، ففيه إبطال لمحبة المشركين لآلهتهم، لأنها محبة غير معتبرة في الشرع، محبة غير معتبرة في الشرع. خلاص. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، من المواطن التي جاءت في القرآن جاء فيها أسلوب التفضيل على غير وجهه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك مفاضلة بين أهل الجنة وأهل النار؟ لا. فلما جاء المفاضلة قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، دل ذلك أن أفعل التفضيل على غير وجهها لأنه لا مجال الاشتراك بين أهل الجنة وأهل النار. ودل ذلك على أن أهل النار
في غاية النقص والسوء، بل هم في شر، لأنه لما استعمل وصف الخير هنا صار مقابله شر، فهي خير التي يقابلها شر وليست خير التي يقابلها أشر. ملاحظين؟ ليست أفعل تفضيل، ليست أفعل تفضيل. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، وقوله يعني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في هذه الآية تعداد لما يكون في الغالب محل منازعة للمحبة في قلب الإنسان. ما هي هذه الأمور التي تنازع قلب الإنسان فيصرف إليها محبة إن لم يتق الله ويراقب نفسه؟ قد تكون محبته لهذه الأمور كحب الله. ما هي هذه الأمور؟ احنا ما قلنا الأنداد قد تكون وقد تكون وقد تكون، الآية فيها تعداد لأمثال هذه الأنداد، الآية فيها تعداد لأمثال هذه الأنداد. قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. معنى ذلك أنك أيها المسلم عليك أن تراقب الله في محبتك لزوجتك ولأولادك ولعشيرتك ولتجارتك ولمسكنك ولأموالك وإلى آخره. ينبغي لك أن تراقب الله في محبتك لهذه الأشياء. لما لا يطغى عليك حبها فتقدمها على أمر الله وعلى شرع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هذه الأنداد التي تكون في الغالب بين الناس هذه الأشياء: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. ثمانية أشياء خصها بالذكر لأنها الغالب بين الناس، لأن الغالب بين الناس أن تكون هذه محل منازعة للمحبة التي في النفس. حينما تغلو في حب شيء فتتبعه حتى ولو خالف الشرع فإنك باتباعك له عبدته، فإنك باتباعك له عبدته. إذا كنت تقدم طاعة والدك على طاعة الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا أبنائك على الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا الزوجة على الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت رضا العشيرة على الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت طلبك للمال على الشرع فأنت عبدته، إذا قدمت تحصيلك للتجارة أو للمسكن على الشرع فأنت قد عبدته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، وإذا شيك فلن تقر. ليش دعا عليه بالتعس؟ كيف يكون عبد الدينار وعبد الدرهم؟ إذا طلب الرجل الدرهم والدينار ولم يراعي فيه حلالا أو حراما وطلب المال بأي وجه وصار همه هو المال سواء وافق شرع الله أو خالف شرع الله فإنه قد عبد المال. إذا صار هم الرجل رضا الزوجة أو رضا الأبناء بما يخالف شرع الله ولا يهمه ذلك فقد عبد الزوجة وعبد الأبناء. إذا صار هم الرجل التجارة، ينظر إلى مصالح التجارة وأمور التجارة ولا ينظر إلى
ينظر إلى مراعاة شرع الله فقد عبد التجارة، وما دام حصلت العبادة فقد حصل صرف الحب لغير الله، لأن حقيقة العبادة تمام الحب مع تمام الخضوع، تمام الحب مع تمام الخضوع. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا نبهك الشارع إلى أن من الأبناء والأزواج والأولاد وفتنة وعدو إذا ما استقيت الله ورعيت شرع الله. ولذا ينبغي أن يكون المسلم مراقبا لنفسه. الشرع ما يقول لك لا تحب عشيرتك، الشرع ما يقول لك لا تحب قبيلتك، حبها وراعيها خلاص، لكن لا تجعل معيار الكرامة والفضيلة من جهة الشرع هو الانتماء إلى القبيلة أو عدم الانتماء إلى القبيلة. لا تخالف شرع الله من هذه الجهة. إذا صرفت شيء من المال أو اكتسبت شيء من التجارة فراقب شرع الله، راقب شرع الله. إن ما همك وغطيت وبس تبغى تكسب وما همك بشيء فأنت كأنك صرت عبدا للمال، صرت عبدا للمال. وهذه أمور إذا غلبت على الشخص قد تزيل من قلبه أصل الإيمان، قد تزيل من قلبه أصل الإيمان والعياذ بالله. فهمتم؟ طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذه الأمور، نبه إلى أن ترك التعبد الحقيقي لله وإقامة دين الله والعودة والتمسك بدين الله سبب في أن يكون الناس على حال كحال أهل الشرك فيصيبهم الذل والصغار. يقول إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من البيوع الربوية فهو عنوان لجميع البيوع المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر يعني ركنتم إلى الدنيا، صار همكم الزرع والحرث والثمرة فركنتم إلى الدنيا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد يعني صرت تحب الحياة وتكره الموت، صرت تحب الحياة وتكره الموت، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إيش هي العودة إلى الدين؟ العودة إلى شرع الله، التمسك بشرع الله، تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى. العودة إلى الدين، العودة إلى معرفة الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، هذا هو الدين. إذن لن يرفع الله الذل ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فيحقق العبادة لله وحده سبحانه دون سواه، يقيموا دولة الإسلام على أنفسهم، يحققوا دعوة الناس إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحقق عبادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض فيتحقق لهم ما وعدهم الله سبحانه وتعالى به في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون شيئا، أي أنهم استحقوا هذا بعبادتهم لله وحده سبحانه دون سواه. فإذا ما حققوا العبادة حصل هذا الوعد، ليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، أعمر ما بينكم وبين الله. سئل أحد السلف، سأله أحد الخلفاء قال ما بال الناس يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة، يحبون الحياة ويكرهون الموت؟ قال لأنهم عمروا دنياهم وخربوا أخراهم فيخشون أن يخرجوا من الخراب من العمار إلى الخراب. المؤمن لا، المؤمن يتطلع دائما إلى الآخرة، لأنه يعلم أن الحياة الحقيقة في الآخرة، يعلم أن عمله الصالح كله سيلقى ثوابه في الآخرة، فهو عامل الآخرة، عنده الحياة الدنيا والآخرة سيان، بل هو يتطلع إلى ما عند الله، لا يخشى في الله لومة لائم. فهمتم هذا؟ طيب. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي أنه يجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا محبة تزيد على محبته لنفسه ولولده ولأهله جميعا وللناس جميعا، فإذا أحب نفسه أو أهله أو ولده محبة أكثر من محبة الرسول فقد أنقص كمل إيمانه الكمال الواجب من هذا الدين. معنى ذلك أنه قد ثبوت الإسلام في الشخص ولكن يكون في نقص في المحبة، وهذا النقص لا يخرجه عن الإسلام ولكن يوقعه في الإثم، لأنه نقص من الكمال الواجب وليس من الكمال المستحب. ما دام من الكمال الواجب إذن هو يأثم بهذا النقص، يأثم بهذا النقص. إذن المراد بقوله لا يؤمن نفى الإيمان وأراد نفي كماله الواجب لا نفي أصله، وذلك أن أصل الإيمان يثبت بأصل المحبة، أصل الإيمان يثبت بأصل المحبة، وينتفي الإيمان بانتفاء أصل المحبة. أما إذا وجدت المحبة ولكن ناقصة فإن الإيمان موجود ولكن ناقص. هل هذا النقص نقص يأثم صاحبه أو لا يأثم صاحبه؟ نقول نقص يأثم صاحبه لأنه نقص من كمال الإيمان الواجب. ما الدليل؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن لم يعمل هذا، ولا يصح لا لغة ولا عقلا ولا شرعا أن ينفى الشيء لنفي مستحباته، إنما ينفى لنفي واجباته، لنفي شيء من واجباته، فهو نفي لكماله الواجب. من الأدلة على أن الإيمان قد يوجد ولكن بنقص أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للرسول: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر. الشاهد أن الرسول لم يقل له أنت كافر لأنك أحببت نفسك أكثر من محبتك، فدل ذلك أن وجود أصل المحبة يوجد به أصل الإيمان، يوجد به أصل الإيمان، لكن نقصها ينقص الإيمان ولا يزيله، نقصها ينقص الإيمان ولا يزيله. قد يقول قائل: المحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي، كيف أقدر أنا يعني أتحكم فيه في زيادته وفي نقصه وفي كذا؟ الجواب: أنت مطالب شرعا بزيادة هذه المحبة، وهي أمر قلبي كما ذكرت، ولكنها كسبي، يتحصل بفعل الطاعات وبترك المعصيات وبتتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. فأنت مطالب بالأمر الفعلي وهو فعل الطاعات وترك المعصيات، فإن هذه ستثمر في النفس حصول هذه المحبة. أما إذا أنت تقول أنك تحب الرسول ولا تهتم بطاعته في اتباع أمره واجتناب نهيه، فأنت لم تحب المحبة الكاملة، لم يحصل لديك هذه المحبة الكاملة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعيار في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل معيار هذه المحبة طاعة الرسول واتباع الرسول، فمحبتك في زيادة وفي نقص حسب اتباعك لأمره واجتنابك لنهيه. إن أكثرت من طاعة الله وتركت معاصي الله زادت هذه المحبة، وإن انقصت نقصت. بالمقابل محبتك عند الله سبحانه وتعالى بقدر هذه الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن القضية من جهة العمل الظاهر كسبك لهذه الطاعات، فصح المحبة أمر قلبي، لكن معيارها وزيادتها ونقصها أمر تكسبه بالعمل الظاهر بفعل الطاعات وترك المعاصي. ولذلك يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. كيف أطيع الله؟ كيف أطيع يا رسول الله؟ والله إني لا أحبه، إني لا أحبه، وأسألك أن وأسأل الله لي أن يكون أن أكون قربك يوم القيامة. خلاص طيب، كيف تحصل على هذا؟ أعني على نفسك كثرة السجود، يعني أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة، فعل الطاعة، أكثر من فعل الطاعات وترك المعصيات. إذن القضية وإن كانت قلبية لكن كسبها بالجوارح. هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قد يقول قائل: البغض والتدابر أمور قلبية، أنا مو في يدي إني هذا فلان أبغضه وأكرهه أو هذا فلان أحبه. أقول لك صح، هذا أمر قلبي ما هو في يدك، لكن في يدك أن تفعل من الأمور ما تحببك إليه وتحبب نفسك إليه ويحببه إلى نفسك. فكأن الحديث حينما يقول لا تباغضوا، كأنه يقول: لا تفعلوا من الأفعال ما يكون فيه جلب للبغضاء فيما بينكم البين، ولا تفعلوا من الأفعال والأقوال ما يكون فيه جلب للتدابر فيما بينكم البين، أي أترك، ولا تحاسدوا، أي لا تقولوا ولا تفعلوا ولا تعملوا من الأمور ما يكون فيه جلب للحسد بينكم البين، ولا تتمادوا في ذلك. فهمتم؟ فهو وإن علق الأمر، وإن علق الحكم بأمر قلبي، إلا أن هذا الأمر القلبي، إلا أن هذا الأمر القلبي زيادته ونقصه ودفعه ووجوده بإيه؟ بأمور كسبية. الآن هذا شخص من الناس باستطاعته أن يجعلك تحبه أو لا، باستطاعته أن يجعلك تكرهه أو لا، باستطاعته. كيف؟ إن أقبل بششت في وجهه وأفسحت له في المجلس وناديته بأحب الأسماء إلى نفسه، تنال محبته ولا ما تنال محبته؟ تنال محبته. لكن إن أقبل عبست في وجهه، وإن جاء يجلس ضايقته ما خليته يجلس، وناديته بأقبح الأسماء إلى نفسه، يحبك ولا يكرهك؟ وصلت إلى أمر قلبي بفعل ظاهر ولا لا؟ قيسوا على هذا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، هذا وإن كان أمر قلبي لكن بإمكانك تحقيقه بأن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله على كل هذه المذكورات، فتقدم طاعة الله وطاعة رسوله على نفسك. ولذلك كان من أسباب دخول الجنة الوضوء على المكاره، بل الجنة كلها حفظت بالمكاره، لأنك تقدم طاعة الله على ما تحبه نفسك. تقوم في الليل والناس نايمين فألذ النوم أنت تقوم تصلي، تقوم على وجه الفجر والدنيا باردة تتوضأ بموية باردة وتسبغ الوضوء، تخرج في الظلم تصلي الفجر وتصلي العشاء، الناس مشغولين في دنياهم وأمورهم أنت تترقب وقت الصلاة، المال أحب شيء للنفس تجمعه وتأتي به إلى نفسك وإلى آخره، فإذا ما جاءت وجوب الزكاة بذلتها، إذا ما جاءت من يطلبك صدقة بذلتها، إذا ما تفعل تكره أمور تكرهها، أن تحفظك الجنة بالمكاره، أي أنك قدمت رضا الله بطاعته وترك معصيته على نفسك، لأن نفسك تكره هذه الطاعة، تبغى الراحة، بخيلة ما تبغى تخرج المال، تكره بذل المال، عرفت؟ فأنت يكون الرسول ويكون الله أحب إليك من هذه بإيش؟ بفعل الطاعات وترك المعاصي. قال: ثلاثا من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثا أي ثلاث خصال أو ثلاث أمور إذا وجدها الإنسان وجد حلاوة الإيمان، شعر بحلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وشرحنا هذا المعنى، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبته لإخوانه تكون لله سبحانه وتعالى، يطلب رضا الله، يطلب رضا الله. قد يكون هذا الأخ فقير معدم ما منه فائدة دنيوية، لكن يحبه، هذا أخ في الله مسلم جاي يطلب علم، جاي كذا، أنا أحبه. في من الناس ما يحب ولا يهش ولا يبش ولا يطلب محبة، ما يقابل المقابلة الحسنة إلا لمن يرى فيه مصلحة دنيوية، فهذا محبته ما هي لله، هذا محبته للمصلحة الدنيوية. من الناس لا، محبته لله، يحب لله من أجل الإيمان، من أجل الإسلام، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لما بذل محبته لهذا الشخص لله أحبه ذاك الشخص فتحاب في الله، فلم يجمعهما في الدنيا إلا حب الله، فاستحق يوم القيامة أن يظلهما الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنهما اجتمعا على محبة الله وافترقا على محبة الله. فقد ذكر الرسول: من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. ثم قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني خلاص يكره العودة إلى المعاصي، خلاص الله تاب عليه، تاب عليه. فالكفر هنا سواء كان كفر كبير أو كفر صغير، يكره كل المعاصي والذنوب، ومن باب أولى يكره الكفر الأكبر، خلاص الله تاب عليه، وشعر بلذة الطاعة، شعر بأمانها، شعر براحتها. ترى يا إخوان، أي عبد لغير الله سبحانه وتعالى يعيش في قلق، يعيش في ضيعة، يعيش في كآبة نفسية، لا يجد السعادة ولا الراحة النفسية إلا إذا عبد نفسه لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد السلف: إن في لذة لو يعلمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لذة الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، لذة الأنس بترك معاصي الله سبحانه وتعالى، يأنس بالقيام بأمر الله، يأنس بترك ما نهى الله عنه. هذه الطاعة، هذه اللذة، هذه الحلاوة يكره بعدها أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في المعاصي، يكره أن يعود في الذنوب. في رواية لهذا الحديث لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخره، إلى آخر الحديث. فجعل هذه الأمور الثلاثة هي علامة وجود الإيمان. عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وأخي لا تحسب الدين والعبادة والمحبة هذه هي مجرد أنك تصلي وتصوم وتعمل العبادات في قلبك غرور وترفع عن إخوانك المسلمين، لا، لابد أن يكون في قلبك ذلة وخشوع وخضوع مع إخوانك المؤمنين، لا لذاتهم ولكن لله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون في قلبك هذا الشيء، لابد أن يكون في قلبك هذا الشيء، لابد أن يكون في قلبك محبة لله وبغض لله، تحب الناس المؤمنين أهل الطاعة. وكل مسلم ولي، كل مسلم ولي لله سبحانه وتعالى، وهو في درجة من درجات الولاية بحسب ما يقيمه من طاعة الله. فمن عاد لي وليا، أي من عاد لي مسلما، من عاد مسلما فقد آذنته بحرب، وكل مسلم ولي، فأنت مطالب بهذه المحبة. فليست القضية فقط صلاة، الصلاة إذا لم تأتي بأثرها ناقصة، الزكاة إذا لم تأتي بأثرها ناقصة، إذا لم تبذل المال وتشعر في قلبك رقة لحال هؤلاء المساكين الضعفاء ففي نقص عندك في أداء الزكاة. اطلب ما يركز قلبك. الصحابة كانوا يأتوا للرسول يقولون: يا رسول الله، أحد الصحابة اشتكى لرسول الله قسوة القلب، فقال: أمسح على رأس الأيتام، أمسح على رأس اليتيم. فالإنسان عليه أن يراقب نفسه. يقول ابن عباس في عصره، يقول: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله شيء. فالإنسان ينبغي يراقب نفسه. إذا كان هذا الحال بزمن ابن عباس، فما بالكم بزمننا؟ وما من زمان إلا والذي بعده شر، فما بالكم بزمننا؟ فعلينا أن نتقي الله في هذا الأمر، وأن نراقب أنفسنا في تعاملنا مع الناس. ونظهر هذا الأمر، فإنه هو شعار هذه المحبة التي هي لله وحده دون سواه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. قال: وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. هذا من ابن عباس من باب التمثيل، وإلى الأسباب كثيرة، منها المودة، المحبة. يعني ليش؟ لأنها تكون لغير الله، تكون لأمور الدنيا. والله عز وجل يقول: الأخلاء، أيوة، يومئذ بعضهم لبعض إلا. ليش هذولاك بعضهم لبعض عدو؟ ليش تقطعت بهم الخلة والمودة؟ ليش؟ لأنها لم تكن على تقوى الله، لم تكن لله، ولذلك استثنى منها أهل التقوى، استثنى منها أهل التقوى. فتقطعت بهم الأسباب، من جمعتهم المصلحة في الدنيا، من جمعتهم النسب، سبب ارتبطوا به وصار بينهم رباط، لكن يوم الآخرة من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ما في فائدة. من ما ينفعك إلا تقوى الله. من أتى الله بقلب سليم، وسلامة القلب أن يكون عامرا بحب الله، وحب الله طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن الحب هو العبادة، والعبادة تمام الحب مع الخضوع، مع تمام الخضوع لله تعالى. قال المصنف فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة فسرناها، الثاني تفسير آية براءة.